إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. لا يزال حديثنا مسترسلًا متواصلًا في بيان حقيقة الدنيا التي حذَّرنا الله تعالى منها في كتابه في آياتٍ كثيرة، وحذَّرنا منها رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء هذا التحذير في الوحيين إلا للدلالة والتأكيد على خطورة هذه الدنيا وآثارها على الإنسان. ولا ريب إخوة الإيمان أن المتأمل في حال نفسه قبل حال غيره يدرك كيف هو مع هذه الدنيا وكيف هو مع الآخرة. هل المنافسة والحرص على الدنيا أم على الآخرة؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. إخوة الإيمان، الله عز وجل يقول: مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرًا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أملًا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. إخوة الإيمان، آيات قرأناها مرارا وتكرارا، لا سيما من وفقه الله تعالى لختمات في كتابه الكريم، ولكن كم من هؤلاء الذين ختموا القرآن استفادوا من هذه الآيات ومثيلاتها في تقويم اعوجاجهم والوقوف أين هم من تلك الآيات وواقعهم المعايش الذي يعيشونه على ظهر هذه الحياة الدنيا. هذه الدنيا عباد الله ما هي إلا كما يصورها النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدنيا في الآخرة إلا كأن ذهب الواحد منا عباد الله إلى البحر فوضع أصبعه في الماء ثم أخرجه، ما أثر أو ما هي كمية الماء الذي تعلق بهذا الإصبع؟ إنها لا تساوي قطرة، الدنيا كلها لا تساوي قطرة ماء مقابل الآخرة التي تمثل البحار والمحيطات والأنهار، البر والبحر والجو، الآخرة هي كل ذلك، والدنيا لا تساوي قطرة ماء. ومع ذلك نجدنا عباد الله نتهالك عليها. البعض عباد الله إذا نزلت الترقيات ولم يجد اسمه فيها يجده حزيناً مكتئباً، الدنيا مسودة في وجهه، وهذا حال كثير منا عباد الله. ولكن لماذا هذا الاسوداد؟
وذلكم الغضب وتلكم الظلمة التي خيمت على حياة هذا الإنسان لأنه فقد شيئا من الدنيا، فقد جزءا من المال المتمثل في تلك الترقية التي لو كتبها الله تعالى له ما آلت إلى غيره بحال من الأحوال، لو أن الله قدرها له ما صرفت لغيره، وما استطاع إنسان بحال من الأحوال أن يأخذها منه مهما أوتي من قوة. هذه عقيدة عباد الله، وهذا إيمان لا بد أن يتجذر وأن يترسخ فينا نحن معاشر أمة لا إله إلا الله بتلك المعاني وتلك المقاصد التي لا بد أن يعيش ونعيش عليها، نعيش هانئين سعيدين مبتهجين. النبي صلى الله عليه وسلم بينما نجد أن الواحد منا إذا فاتته صلاة الجماعة ولا تأخر عن تكبيرة الإحرام ولا أخر فرضا من الفروض حتى يخرج وقتها، أسألكم بالله معاشر الإخوة، كم من مرات فاتتنا تكبيرة الإحرام، وكم من مرات فاتتنا صلاة الجماعة، وكم من مرة أعرضنا فيها عن بيت الله عز وجل؟ فما هو ذلكم الأثر؟ ما هو ذلكم الأثر الذي تركه في هذا التضييع وذلكم التقصير؟ هل أثر فيه حقا؟ كل واحد أدرى بنفسه، إذا لم يؤثر هذا في أنا كإنسان مسلم هذا يعني أن الدنيا عندما أزعل عليها أغضب من أجلها أكتئب في سبيلها، ولا يتحقق هذا لي في حال أن كان العمل متعلقا بالعبادة. فهذا إنسان مريض، إنسان قد قيدته الذنوب، إنسان قد تملكته الدنيا بحيث أنه يبكي عليها ولا يبكي على آخرته. وتالإيمان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عظيم يوازن فيه بين طائفتين، بين شخصين من المسلمين، فإلى أي الفريقين ننتمي نحن معاشر أمة لا إله إلا الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه هم من الصباح إلى الليل تحقيق الدنيا ولو على سبيل ضياع آخرته. الاجتماعات تعقد، بل بعض الدوائر جعلت وقت الاجتماع الساعة 12، بمعنى في وقت أذان وصلاة الظهر، أي معنى تضييع وقت صلاة الظهر على الناس. بعض الناس يشاهد وسائل إعلام مختلفة في برامج معينة في وقت صلاة المغرب ولا العشاء، المعنى تضييع هذه الفروض، لا يهم سأصلي بعدين، بعد ذلك الصلاة لاحدين عليها. هذا تبرير النفس الأمارة بالسوء، هذا تزيين الشيطان لي ولك أيها الإنسان. ما جوابي أنا وجوابك أنت أيها الإنسان عندما تقام الصلاة وتختم الصلاة وتقف بين يدي الله فيسألك عن سبب هذا التقصير؟ أترى أيها الإنسان أنك تستطيع أن تتعذر لله عز وجل أنك قدمت الدنيا على الآخرة، أنك قدمت مشاهدة الفيلم أو المباراة أو الجلوس على المقهى أو الاجتماع أو أي أمر من أمور الدنيا هل يمكن بحال من الأحوال أن تبرر تقصيرك على هذا الأمر على أنك قدمت الدنيا على أمره سبحانه جل في علاه؟ من كانت الدنيا همه لا يبالي أمن حلال أم من حرام، همه أن يزيد رصيده، همه أن يكثر ماله. يقول أحد الدعاة: رجل كان شابا مدير بنك من البنوك أو مدير إدارة لبنك من البنوك الربوية، يقول فجاء رجل إليه يقول عنده ودائع، وديعة واحدة تجاوز أو تتجاوز 60 مليون دولار، 60 مليون دولار فقط قيمة وديعة واحدة من تلك الودائع. تعرفون لماذا جاء؟ يقول جاء إلى البنك وهو رجل مسن يمشي على العصا يجر أديال الخطى، جاء يسأل عن الفوائد، كم هي الفوائد التي نزلت في رصيده على هذه الوديعة؟ تعجب مدير البنك، مع أنه يعمل في بنك ربوي لكن الحال يدعو للعجب والدهشة، رجل مسن مثل ما يقولون رجل في الدنيا ورجل في القبر، وأتى وهو مريض ويتنفس بصعوبة ويسأل عن فوائد ربوية ويملك تلك الملايين. فيقول مدير البنك، قال له: يا الوالد، هل أنت بالفعل محتاج أن تعرف كم هي قيمة الودائع أو الفوائد التي عندك؟ ألا تكفيك رؤوس أموالك؟ أما آن لك أن ترجع إلى ربك؟ سبحان الله. فقال ذلكم المسن الذي صار عبدا للدنيا، وصدق فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإن شيك فلن تقش. هذا مثال واضح جلي، رجل مسن همه الدنيا ونسي الآخرة، يحارب الله بالتعامل بالربا، لا يهم حرام، لا يهم. فرد الرجل المسن على مدير البنك، قال له: ما أدري والله، أنت معينك مدير ولا واعظ في هذا البنك؟ هذا رد من إنسان ألهمه الله رشده، أعطاه ومنحه نعمة العقل. يقول مدير البنك بعد فترة غاب عنا، بعد شهرين رجع، كان منوم في المستشفى هذا المسن، بعد شهرين جاء ومركبين في قلبه صفيحة من الصفائح، قلبه لا يتحمل، فجاء ويسأل نفس السؤال. هذه الدنيا عباد الله، من أجلها يبيع الواحد آخرته التي هي الحياة الحقيقية، وواقعنا معاش. كم من أمير وملك تساوى مع الصعلوك والفقير في الإدبار عن هذه الدنيا، كم من أمير وملك وفقير الكل وراهم الثرى. فهذه نهايتنا ونهاية الجميع، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه جل في علاه. من كانت الدنيا همه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي عقوبته يا رسول الله؟ هذا الإنسان الذي اشترى الدنيا ونسي الآخرة، ما هي عقوبته يا رسول الله؟ يا من لا تنطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: فرق الله أمره. واقع معانش، اللي هم الدنيا تجده دائما في سوق البورصة، ولا في الأسواق التجارية، ولا في المكتب، همه مجرد صفقات في صفقات في صفقات في صفقات، حياته كلها للدنيا. طيب هل يجلس مع أهله؟ كم نصيب أولاده منه؟ كم نصيب زوجته منه؟ هل يؤدي الفروض في وقتها وفي الجماعة؟ أسئلة كثيرة لا بد للإنسان أن يطرحها على نفسه وهو يعيش في هذه الدنيا. فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه. يعني إيش؟ مع أنه يملك الملايين لكن الفقر نصب عينيه، عينه لا تمتلئ ولا تشبع مهما جمعت من مال. لماذا؟ لأنه مال ليست فيه بركة، مال وقعت فيه محرمات، مال بني على تضييع الفروض والواجبات. كيف تكون في هذه الأموال تلك البركة؟ يكون أرباب هذه الأموال كالنار، مهما أكلت لا تشبع، تظل تريد أن تأكل وتأكل وتأكل ولا تشعر بالشبع. فهكذا هم أرباب الأموال الذين نسوا الآخرة وأقبلوا على الدنيا، باعوا الآخرة وشروا الدنيا. نعم، الدنيا خلقها الله لماذا؟ لا لنتخذها سكنا أبدا، هي مرحلة، مرحلة من مراحل حياتنا نعيشها في زمن مؤقت علمه الله عز وجل، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الحياة البرزخية ما بين البعث والحياة، عندما يدفن الإنسان في قبره فلا يدرى ولا يعلم كيف تكون تلك الحياة. وهذا عباد الله إنما يرتكز على طبيعة حياتنا في هذه الحياة الدنيا، كيف عشناها وكيف عمرناها. مطلوب منا أن نعمرها بالطاعة لا أن نعمرها بالبنيان والصفقات وغيرها. خذ من الدنيا ما تكفيك أيها الإنسان، واعلم أنك لن تغادر منها إلا وبيدين مفتوحتين لا تحمل معك شيئا، وبكفن ليس له جيوب تملأها بدراهمك ودناريك وذهبك وفضتك وعقارك، لا ينفعك شيء منها، كل ذلك سنخلفه وراء ظهورنا. حقائق تتكرر وتطرق الأسماء وتطرق الأذهان وتصل إلى القلوب فتقف لا تلج إلى القلب. لماذا؟ لأن القلب مظلم، كما يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه، من كانت همه الدنيا كان قلبه مظلما. يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ذو النورين صهر رسول الله وزوج ابنتين، يحكي لنا ويصور الدنيا فيقول: من كانت الدنيا همه كان قلبه مظلما، ومن كانت الآخرة همه كان قلبه مشرقا منيرا. فهذه عباد الله أمور لا بد أن يفقهها الإنسان. إذن من كانت الدنيا همه فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب لي ولك أيها الإنسان ما ستحصله في هذه الدنيا، لن يتغير ولو نصف درهم ولو ربع درهم، لن تموت نفس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فإذا لماذا الخوف؟ ولماذا العناء والتعب؟ ولماذا الضنك؟ إذا ذهبت منك شيء ذهب منك شيء من الدنيا، لم تحصل على منحة، على أرض، على قرض، على ترقية، على علاوة، لم تحصل على ولد، إلى غير ذلك مما هو شأن الناس في هذه الحياة الدنيا، قل الحمد لله، قل الحمد لله، لأن الله لا يقدر لي إلا خيرا. ولكن هذا لا يعني أن نترك اتخاذ الأسباب وطرق الأبواب الشرعية، نحن نبذلها ونطرقها ونسعى فيها، نبذل الأسباب ثم نتوكل على مسبب الأسباب سبحانه جل في علاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتدئمان صهيب الرومي، كنت قد ذكرت قصته سابقًا، لكن هنا كذلك لنا فيها استدلال. صهيب جاء فقير إلى أرض مكة، جاء عبدًا إلى أرض مكة، مملوكًا إلى أرض مكة، لكنه بعد أن أخذ حريته عمل في التجارة، فبارك الله تعالى له في تجارته، وصار من أثرى الأثرياء، يملك الأموال. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أول الناس إقبالا على الإسلام، ودخل في دين الله عز وجل. ولما جاءت الهجرة إلى المدينة كان ممن هاجر، لكنه وقع في كمين قريش. قريش وضعت كمائن، كل من يغادر مكة يمسك به إلا من قدر الله له النجاة. فعلموا أن صهيبا خرج، فأدركوه في الطريق وحاوروه، وفي النهاية توصلوا إلى حل. قال لهم بعد أن قالوا له: جئتنا فقيرا حقيرا ذليلا لا مال لك، ثم تخرج بمالك لا ندعك. قال لهم: أرأيتم إن تركت لكم مالي، انظروا، تركت لكم مالي، أمواله التي تعب في جمعها وسهر عليها صباح مساء، أموالي، هل إذا تركت أموالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. أمواله كلها دفنها في مكة، في مكان معين في مكة، فأرشدهم إلى مكانها فخلوا سبيله. موازنة بين الدنيا والمال وبين الهجرة إلى الله ورسوله. فأدرك صهيب رضي الله عنه وأرضاه أنه لا مساواة ولا مجال للمقارنة أبدا. الهجرة إلى الله ورسوله أعظم بكثير من حطام الدنيا وحفنة من الدنيا مهما بلغ. فآثر الآخرة وآثر الهجرة وآثر مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على أن يتعلق بحفنة من المال. أمور دنيوية، العقلاء عباد الله أدركوا حقيقة الدنيا فلفظوها ولم يأخذوا منها إلا كفافا وما يعينهم ويقيم وأدهم ويعينهم على أداء الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليهم. هذا: وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شافة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ووالد والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنك كنت غفارا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.